ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفو.
الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، استهلها بالعناوين: طهران تعرب عن أملها بأن تتخذ واشنطن القرارات الحاسمة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. ارتفاع حصيلة وفيات حريق مستشفى في ذي قار جنوبي العراق إلى أكثر من 60 شخصا، والحكومة تعلن الحداد. صنعاء تعرب عن أسفها من استمرار النظام السعودي في منع إتمام عمليات تبادل الأسرى عبر الوساطات المحلية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران في فيينا لإحياء الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن طهران هي التي يمكنها تحديد موعد استئناف المفاوضات، مؤكدا أن واشنطن لن تفرض مهلة نهائية للمحادثات، إلا أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة للاتفاق النووي. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد أعلن أمس أن محادثات فيينا اقتربت من النهاية وأن معظم القضايا العالقة تم حلها، معربا عن أمله بأن تتخذ واشنطن القرارات الحاسمة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. شجب مساعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران. وأشار نائب عزيزي إلى قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن فرض حظر على إيران بذريعات انتهاك حقوق الإنسان، منتقدا المواقف الأوروبية المزدوجة والانتقائية بهذا الشأن. وقال إن الأوروبيين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان لكنهم ينتهكونها داخل بلدانهم. ارتفع عدد الوفيات نتيجة الحريق الذي شب في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بالناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 64 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين. وذكر بيان حكومي أن الكاظمي وجه ببدء تحقيق حكومي عال المستوى للوقوف على أسباب الحادثة وتوجيه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا. كما قرر سحب يد وحجز مدير الصحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق. وأعلنت المحافظة صباح اليوم الحداد وتعطيل الدوام لثلاثة أيام بعد حريق المستشفى ليلة أمس. حول ارتفاع حصيلة وفيات حريق مركز عزل مصابي كورونا في ذي قار نستمع إلى الزميل نويد بهروز من بغداد.
الحادث وقع عندما نشب حريق نتيجة استخدام خاطئ لاسطوانات الأكسجين في الغرفة المخصصة لاسطوانات الأكسجين، وهو السبب ذاته الذي أدى إلى نشوب حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد في 25 من شهر أبريل الماضي. أدى الحريق إلى تسرب النيران بسرعة إلى باقي الأقسام في المستشفى المخصص في عزل مرضى الكورونا المصابين بالكورونا. طبعا هرعت سيارات الإسعاف وكذلك الحديث لإطفاء النيران، لكن حسب محافظ بغداد ومسؤولي الصحة في محافظة ذيقار فأن السيطرة على الحريق تأخر بسبب قلة الإمكانيات التي لدى جهاز الدفاع المدني، وأدى إلى إطفاء عدد الضحايا. الحصيلة النهائية حتى هذه اللحظة هو وحسب جهاز الصحة في محافظة ذيقار هو 58 شخصا. طبعا هذا مرشح لأن الدفاع، لأن فرق المطار ما زالت تبحث عن المتوفين وكذلك الجثث المتفحمة في هذا المبنى. طبعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظم عقد اجتماعا طارئا وعيد هذا الحادث مع عدد من الوزراء وكذلك المسؤولين الأمنيين، وتم عزل رئيس مؤسسة الصحة في محافظة ذيقار وكذلك مستشفى الإمام الحسين الذي وقع فيه الحادث، بالإضافة إلى مسؤول الدفاع المدني في المستشفى. حتى هذه اللحظة الإحصائية مرشحة للارتفاع. طبعا غضب شعبي عالم عم محافظة الناصرية وكذلك مدينة الناصرية، خرجت احتجاجات أمام المستشفى منددة بالإهمال الحكومي لمحافظة الناصرية.
أكدت حركة عصائب أهل الحق أن الوقت حان للبدء بإخراج القوات الأمريكية في البلاد وإنهاء غطرستها على البلاد. وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي إنه ليس من المنطقي إبقاء القوات الأمريكية في البلاد وهي تعمل على إحداث بؤر وثغرات لاختلاق ذرائع البقاء في البلاد والعبث بأمنه. وأضاف أن العراق أصبح منهكا بسبب الصراعات التي تسببت بها القوات الأمريكية في البلاد وزجه في مواجهات مع الإرهابيين تارة والدول الأجنبية والاقتتال الداخلي تارة أخرى. أعرب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى عن أسفه لاستمرار النظام السعودي في منع إكمال عملية تبادل الأسرى عبر الوساطات المحلية. وقال المرتضى في تغريدة له على تويتر إن عيد الأضحى المبارك على الأبواب، وكنا نأمل بحدوث انفراجة في ملف الأسرى، لكن للأسف تمنع الرياض مرتزقتها من تنفيذ عمليات التبادل المحلية على حساب معاناة أسراهم وأهاليهم. كشف وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي عن امتلاك الجمهورية اليمنية استراتيجية عسكرية جديدة لمواكبة مجمل المستجدات الوطنية والقومية المشتركة، تشمل في مضامينها الجهوزية الموجبة للذود عن سيادة اليمن والدفاع عن قضايا الأمة مصيرية. وقال وزير الدفاع إن الجمهورية اليمنية وللعام السابع من العدوان تمتلك من القدرات والإمكانات التي تحققت في زمن وجيز دفاعيا وهجوميا وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية، الأمر الذي يمنح اليمنيين الامتياز في رسم السياسة واتخاذ القرار السيادي بعيدا عن الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية. أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة فشل القبة الحديدية بامتياز، موضحا أن المقاومة استطاعت التغلب عليها في معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي. إلى العناوين: طهران تعرب عن أملها بأن تتخذ واشنطن القرارات الحاسمة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. ارتفع حصيلة وفيات حريق مستشفى في ذيقار جنوب العراق إلى أكثر من 60 شخصا والحكومة تعلن الحداد. صنعاء تعرب عن أسفها من استمرار النظام السعودي في منع إتمام عمليات تبادل الأسرى عبر الوساطات المحلية. العربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. أما موضوع حديثنا في هذا اللقاء، طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ كاظم الحاج، الباحث السياسي والاستراتيجي من العراق. أعلنت إيران البدء بإنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20% للاستخدام في توفير الأدوية الإشعاعية، بعد إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوة قبل 9 أيام. وبدأت إيران الخطوات العملية لإنتاج اليورانيوم النقي، وستنتج قريبا أول كمية من وقود سيليسايد لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. ويعد هذا الوقود نوعا متطورا من الوقود النووي، ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عدد قليل من دول العالم. إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية والنظائر المشعة بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التقنية النووية. قد بدأ العلماء الإيرانيون في مجال الذرة أبحاثهم ودراساتهم لإنتاج هذا الوقود من اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 أشهر. إذن خطوة نووية جديدة بدأتها إيران في بناء أول لوحة وقود معدني سيليسايد للاستخدام في مفاعل طهران النووي، بما يجعل منها دولة من الدول القلائل جدا في العالم في إنتاج هذه التقنية. المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أكد أنه تم إخطار الوكالة الدولية بالخطة المذكورة قبل 9 أيام، وبدأ طهران بعملياتها على الفور، مشيرا إلى أن وقود السيليسايد هو نوع حديث من الوقود النووي، وسيتم إنتاج صفائح وقود جديدة باستخدام اليورانيوم مخصب بنسبة 20%. وأكد غريب آبادي أن هذا الإجراء سيحسن بشكل كبير من نوعية وكمية إنتاج الأدوية الإشعاعية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران أبلغتها باعتزامها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%، وقالت الوكالة إن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتا. وأضافت الوكالة أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران. وعلى الفور وصفت الولايات المتحدة الأمريكية المنسحبة من الاتفاق النووي الإجراء الإيراني بخطوة مؤسفة إلى الوراء، ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس طهران إلى التوقف عما وصفه بسياسة حافة الهاوية، مدعيا أن هذه التجارب الإيرانية لها قيمة لأبحاث السلاح النووي حسب تعبيره. بدورها أعربت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وغير المنفذة لبنوده عما وصفته بالقلق الكبير حيال الخطوة الإيرانية الجديدة، ورأت فيها ابتعادا تدريجيا لإيران عن الاتفاق الدولي وتقدما نحو إنتاج معدن اليورانيوم. وفي بيان مشترك رأى وزراء الخارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن إيران باشرت المراحل الضرورية لإنتاج اليورانيوم المعدني المخصب، زاعمين أن هذا الأمر يشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات طهران بالاتفاق النووي. وكانت إيران أعلنت تقليص التزاماتها بالاتفاق بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة وباشرت فرض إجراءات حظر على طهران، وبعد أن تخلت الدول الأوروبية الموقعة عليه من التزاماتها به. وأكدت طهران غير مرة أنها مستعدة للعودة الكاملة للاتفاق النووي في حال رفع كامل إجراءات الحظر عليها وتأكدها من ذلك. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كاظم الحاج الباحث السياسي والاستراتيجي من العراق. سيد كاظم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد، أهلا وسهلا ومرحبا.
حياكم الله سيد كاظم. إيران تتجه نحو إنتاج معدن اليورانيوم المخصب، ما معنى ذلك في المجال النووي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيد الفاضل ولجميع كادر ومستمعي إذاعة طهران بالعربية. يعني مسألة امتلاك العلم أولا حق لكل الشعوب والدول، سواء كانت ذات توجه ديني أو توجه علماني. ثانيا مسألة يعني امتلاك الطاقة النووية وعنصر اليورانيوم الذي هو العنصر الأساسي والرئيسي في هذه الصناعة أو في هذه في امتلاك الطاقة النووية أو أي شيء ممكن يوصل إلى امتلاكها، حتما أنه حقيقة يؤدي إلى أن يكون هناك تطور نووي على كافة المستويات.
نعم.
وبالتالي سيد الفاضل، عنصر اليورانيوم يعتبر هو العنصر الأساسي في الطاقة النووية، ويدخل في كافة المجالات سواء كانت طبية أو اقتصادية أو طاقة بمختلف مستوياتها. ومن هنا حقيقة مسألة زيادة يعني التركيز في عنصر اليورانيوم يعطي أرجحية للدولة التي تصنعه وتنتجه في استخدامه في كافة المجالات التي ممكن أن تستخدم فيها الطاقة. ومن هنا ما نراه الآن في الدافع الأخلاقي والشرعي، باعتبار أن إيران لا تريد أن تمتلك السلاح النووي، هذا الدافع الأخلاقي والشرعي لا يسقط حق امتلاك إيران للطاقة النووية.
نعم.
وخصوصا تخصيب عنصر اليورانيوم باعتباره هو العنصر الأساسي والذي يستخدم في الطاقة النووية أو في كل المجالات التي تدخل فيها الطاقة النووية، باعتباره هو الذي ممكن أن يوصل إلى مسألة التقدم والازدهار في هذا المجال.
طيب لماذا تثير هذه الخطوة قلق الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء؟
الأوروبيين والأمريكان يعني يعملون باتجاهين. الاتجاه الأول أنهم لا يريدون أن يكون هناك دولة في المنطقة تمتلك الطاقة النووية وبالتالي تكون حرة سيدة في نفسها، وبالتالي تأثر على جيرانها بالشكل الإيجابي وتستفيد دول الجوار منها، باعتبار أن هذه الطاقة ممكن أن تخدم كل الدول التي ممكن أن تقيم علاقات اقتصادية أو حتى علاقات تجارية مع إيران. الأمر الآخر الذي تنظر إليه أمريكا وأوروبا هو مسألة حماية الكيان الإسرائيلي، باعتباره هو الدولة الوحيدة الآن في المنطقة في منطقتنا يعني في الشرق الأوسط التي تمتلك الأسلحة النووية، وبالتالي هم يتخوفون من أن تمتلك إيران سلاح نووي، وبالتالي تكون قوة ردع إضافية لإيران، فضلا عن أن يكون هناك قوة ردع إضافية إلى محور المقاومة. مع العلم أن إيران أعلنت وبشكل صريح على لسان السيد الخامنائي أن مسألة امتلاك السلاح النووي غير واردة وربما هناك تحريم، وبالتالي هم يذهبون بكيفية التعامل، هم كدول تتعامل في هذا السلاح من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية، وبالتالي هذين الاتجاهين هم السبب الرئيسي في تخوف أوروبا ودول الغرب من امتلاك إيران للسلاح النووي. أخذين بنظر الاعتبار أن إيران تتعامل مع يعني المستضعفين في العالم في مسألة النصرة، وبالتالي توفير ما يمكن توفيره، وإذا كانت إيران مستقرة ومزدهرة اقتصاديا نتيجة لامتلاكها الطاقة النووية، حتما أن هذا الأمر سينعكس على دعمها للشعوب أو المستضعفين في العالم، وخصوصا إذا تحدثنا ضمن مناطق يعني محددة سيكون منعكاسا مباشرا على محور المقاومة، وبالتالي باتجاه القضية الأساسية للأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين.
طيب يعني تقول دول الترويكا الأوروبية الثلاث ألمانيا بريطانيا وفرنسا بأنه لا يوجد أي استخدام إيراني مدني موثوق به للمعدن، وبالتالي هذه الخطوة الإيرانية في إنتاج معدن اليورانيوم مشبوهة مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية استخدام اليورانيوم في تطوير سلاح نووي. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الكلام؟
يعني مما لا شك فيه سيد الفاضل، أنت تتعامل مع دول يعني تتعامل مع إيران والمنطقة بشكل عدائي، وبالتالي هو لا يعني لا يذهب باتجاه أن يعطيك الحق ابتداء، ثانيا هو يحاول أن يشوه الحقائق ويزيفها، وأيضا يحاول أن يعطي رسالة للعالم على أن إيران ذاهبة باتجاه تصنيع القنبلة النووية، وهذا الأمر يعني وفق رؤيتهم أمر لا يجوز، أو أنه خط أحمر لا يجوز لدول المنطقة أن تمتلكه للاعتبارات التي أشرنا إليها قبل قليل. أيضا مسألة يعني تشويه الحقيقة والقفز على الواقع الذي تعيشه إيران في مسألة استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية أيضا أمر غير منطقي وغير واقعي، باعتبار أن إيران تستخدم هذا الأمر في المجالات الطبية، في مسألة توليد الطاقة، في مسألة الصناعات العسكرية وغيرها من الأمور الأخرى التي لا تصل إلى مرحلة إنتاج واستخدام السلاح النووي. لذلك هم يحاولون ابتداء أن يقطعوا الطريق على إيران في مسألة التصنيع أو التخصيب، ومن ثم الوصول إلى النسب التي تؤهل إيران لإنتاج السلاح النووي. وكما قلنا إيران يعني من الناحية الشرعية والأخلاقية موقفها واضح في مسألة إنتاج السلاح، لكنهم يتعاملون مع الدول وفق رؤيتهم، بمعنى أنهم لا يثقون بالكلام الذي يقال أو يعني يصدر من إيران، باعتبار أن هم عندما يقولون كلام لا يلتزمون به، وبالتالي يرون التصرف الإيراني وفق تصرفهم والتعامل مع الدول الأخرى، وهذا يعني عكس الواقع، باعتبار أن إيران فيها دولة الآن جمهورية إسلامية وفيها مبادئ وفيها التزامات بالكلام الذي يصدر، خصوصا إذا كان من السيد الخامنئي باعتباره المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. لذلك سيد الفاضل حتما وما لا شك فيه وقطعا هم يريدون أن يعطوا هذه الصورة السلبية والغير حقيقية لزيادة الضغط على إيران، وبالتالي محاولة الحصول على موقف دولي أو موقف زيادة في عدد الدول التي ممكن أن تؤيد هذا التوجه للترويكا الأوروبية.
طيب، هل تعتقدون أن الجولة السابعة من محادثات فيينا النووية ستتوصل إلى اتفاق نهائي؟
يعني أولا إذا رأينا طبيعة السلوك الأمريكي في المنطقة وفي العالم، يعني نلاحظ بشكل واضح وصريح تراجع لدور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا وفي العالم بصورة عامة، خصوصا أن الشعار الذي يرفعه بايدن هو عودة أمريكا، وعودة أمريكا حسب الاستراتيجية التي رسمت لبايدن لابد أن تنطلق داخليا ومن ثم العودة إلى قيادة يعني المؤسسات الدولية وفق الرؤية الأمريكية لإدارة بايدن. وأيضا واقع الحال في المنطقة هناك متغيرات كبيرة جدا، يعني ثبات وانتصار وزيادة تماسك محور المقاومة، وأيضا ما يجري في أفغانستان الآن من انسحاب واضح للقوات الأمريكية والضغط الأوروبي على الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف الثابت والمبدئي بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران فيما يخص عودة أمريكا مقابل أن يكون هناك رفع لكل العقوبات التي فرضت في زمن ترامب أو غيره. أيضا ضعف الكيان الإسرائيلي وعدم مواجهته لفصائل المقاومة الإسلامية، صعود الصين كقطب أساسي الآن اقتصادي وعسكري، وجود أيضا روسيا في المنطقة وصعودها الملحوظ، أيضا انبلاج قطب محور المقاومة بصورة عامة بقيادة إيران، كلها عوامل تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي ترجع إلى الاتفاق النووي للوصول إلى ضمان من قبل إيران وليس من قبلهم بأنها لن تذهب باتجاه صناعة أو إنتاج القنبلة النووية. وهذا يفسر يفسر حقيقة ويذهب باتجاه إعطاء عدم مصداقية للخطاب الذي تحدثنا عنه قبل قليل في خطاب الترويكا بأن إيران ذهب باتجاه إنتاج السلاح النووي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كاظم الحاج الباحث السياسي والاستراتيجي من العراق.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إيران اليوم، المشهد السياسي. طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ كاظم الحاج الباحث السياسي والاستراتيجي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونستمع الآن إلى مساهمة من الأخ حسين أحمد كريمو من سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش في هذا العصر معترك حضاري حقيقي وقوي جدا. العالم يتطور يتقدم، العالم يبني حضارته، الأمم تبني حضارتها، ومن حق الجمهورية الإسلامية في هذا العصر أن يكون لها مكانا تحت الشمس، أن يكون لها مكانا بين الأمم المتحضرة، لا سيما وأنها وريثة حضارة تعود إلى آلاف السنين كدولة فارسية، ووريثة الحضارة الإسلامية التي تعود إلى 14 قرن. هذه الأمة، هذا البلد الطيب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهذا الإرث العريق من حقها بل من واجبها وواجب الحكومة تجاه شعبها، هذا الشعب العظيم، أن تقدم له هذه النقلة الحضارية التي تشكلها وتتناطح عليها الدول المتحضرة اليوم. فاليورانيوم للأغراض السلمية وللأغراض التكنولوجية وللتقدم الحضاري وللبناء الحضاري، من أجل الكهرباء، من أجل المواد الطبية، من أجل المستشفيات، من أجل التقدم العلمي، من أجل التقدم الحضاري، من حق الجمهورية الإسلامية أن تمتلك هذه الصناعة وهذه التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة من أجل بناء حضارتها وبناء أسسها والأسس التحتية لهذه الدولة التي تتطلع لتكون قبلة للآخرين وقبلة لا سيما لدول المنطقة، وأن تكون لها مكانا في دول العالم إن شاء الله تعالى. فمن واجب الحكومة الإسلامية أن تهيئ هذا لشعبها وأهلها وناسها، لا سيما شعب الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية العريقة. فالامتلاك اليورانيوم للأغراض السلمية هي من حق الشعب ومن واجب الحكومة. حفظ الله الشعب والحكومة وأعلى شأنهما وحقق ما أراد وأراد الله سبحانه وتعالى منهم. الحسين أحمد كريمو من سوريا.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا، طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية، نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم على جميع المستمعين والمستمعات الأفراد.
حياكم الله. سيد مصدق بور، إيران يعني أعلنت أنها ستنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% طبعا للاستخدامات الطبية في مفاعل طهران، ونحن نعلم أن مفاعل طهران يعني هو أنشئ أصلا لأغراض بحثية وطبية وإنتاج النظائر المشعة من أجل استخدامها في صناعة الأدوية النووية. كيف يمكن النظر إلى هذه الخطوة الإيرانية؟
طبعا يعني امتلاك طهران لمعدن اليورانيوم المخصص بنسبة 20% هذا يعزز يعني أولا كما تفضلتم يعني من إنتاجها للنظائر المشعة أو الأدوية الإشعاعية لأغراض طبية. نحن لدينا مرضى يعني مصابين بأمراض مستعصية العلاج، أمراض سرطانية سنويا يعني بمعدل 800,000 مريض يحتاجون إلى العلاج، ومفاعل طهران هو المختص بتقديم هذا العلاج الاستعلاجي.
نعم.
طبعا مفاعل طهران الأبحاث كما قلت يعني هو الذي يقوم بإنتاج هذه الأدوية، لأن هؤلاء الأشخاص يعني معرضون لخطر الموت، وبالتالي يجب الاهتمام بهم. وهذا المفاعل يعني أسسه الأمريكيون قبل انتصار الثورة في إيران، ولنفس هذا الغرض، وهم كانوا يزودون المفاعل. بعد ذلك جاءت فرنسا، اليوم تتحدث التركية وتنتقد هذه الخطوة الإيرانية وتعتبرها انتهاكا وخرقا وترفع نائقها. هي فرنسا نفسها يعني نهبت أموال إيران، يعني إيران استثمرت هناك مصنع في داخل فرنسا، يعني لإنتاج الوقود المخصب بنسبة 20% لتشغيل هذا المفاعل. يعني فرنسا أخذت الأموال من إيران ولكنها لم تزود إيران بالمحصول حتى في عهد الشاه وليس فقط في هذا الوقت. يعني بعد الثورة أيضا هم تنصلوا عن ذلك، ثم جاءت ألمانيا وتعاقدت على مفاعل بوشير وتركت الموضوع إلى أن جاء الروس، وهكذا نكسوا. يعني هم كذابين ويتهمون إيران. على حال يعني هذه خطوة علمية وليست كما يقولون يعني استفزاز للمجتمع الدولي ولا فيها تبعات عسكرية. صحيح يعني كل العلوم يعني إذا أردنا أن ننظرها العلوم يعني هي ببعدين، بعد سلبي وإيجابي. يمكن أن تستخدم العلم لأغراض سلبية أو لأغراض إيجابية، يعني سلميا أو حربيا. يعني هذا المعدن أيضا نفس الشيء، ولكن إيران هي ملتزمة، يعني ملتزمة بالطابع السلمي ونشاطها السلمي، والكل يعلم. يعني أول من يعلم هم الأوروبيون، الأمريكيون يعلمون جيدا، ولكن لماذا هم يريدون أن يحتكروا يعني العلوم والتكنولوجيا، وأيضا يريدون أن يشوهوا سمعة إيران ويربطون هذه الأمور بقضايا أخرى. يعني يريدون الإساءة إلى إيران والإساءة إلى أي دولة، يريدون أن تكون هناك دولة إسلامية تقف على قدميها، دولة إسلامية مصنعة، دولة وإيران هي أنذرتهم وأخطرتهم وقالت بأنها سوف تعمل ولا تنتظر ولا تقف مكتوفة اليدين، سوف تعمل لتأمين كل ما تحتاج إليه. هي أنذرتهم وأنذرت الوكالة الدولية، لأن إيران هي مرتبطة بالوكالة عن طريق معاهدة حظر انتشار النووي، يعني الـ NPT. بموجب هذه المعاهدة هناك حقوق وهناك واجبات، هم يطلبوا فقط الواجبات. ما هو واجبكم فقط، أدوا واجبكم، أما الحقوق لا. ما هي هذه الحقوق؟ الحقوق هو تزويد الدول الأعضاء بتكنولوجيا السلمية النووية، يعني وتزويدها بالوقود وبما هم يتنصلون يقومون بهذا العمل، وكل ما في حين هم يمتلكون يعني رؤوس نووية. أمريكا تمتلك، فرنسا تمتلك، تركيا، هذه دول ثلاث، بريطانيا وألمانيا وفرنسا تمتلك، حتى الكيان الإسرائيلي اللقيط هو يمتلك، باكستان أيضا تمتلك. يعني في حين إيران لا تمتلك، ويريدون أن يفرضوا على إيران ويحاسبونها على أساس نواياها. على حال إيران لا تبالي ولا ليست مهتمة بكلامهم، ويتقف بالقوة وبالصلابة أمامهم يعني بكل قوة. يعني كما قلت يعني هم كذابين، يعني وكذبوا على إيران حتى قبل الثورة، حتى الشاه الذي كان هو عميل لهم و كان يعني
لكن سيد مصدق بور، الترويكا الأوروبية يعني ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تقول بأن يعني هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يمكن أن يستخدم، أن يطور إلى استخدامات إلى مدايات يمكن استخدامها في مجالات غير مدنية غير سلمية أي عسكرية، وبالتالي ما يجعل من هذه الخطوة الإيرانية خطوة مشبوهة. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
هو إذا نريد أن نتحدث يعني من ناحية العلمية، طبعا يعني كما قلت يعني هذا المعدن يعني هو يمكن أن يستخدم أيضا لأغراض عسكرية، ولكن إيران لا تريد أن تستخدم، يعني هم لا يستطيعون أن يقولوا هو صحيح. يعني إيرانية تريد إلى مرحلة معينة يعني تستفيد من هذه التكنولوجيا، هي لا تريد يعني أن تستمر به وإلى تطوير سلاح نووي. كما قلت يعني هم يريدون أن يحاسبوا إيران على أساس النوايا وليس على أساس ما هو موجود، المعطيات الموجودة على الأرض. وبالتالي يعني هم يتشبثون بسلسلة من العلوم، وهم لا يفهمون شيئا عن العلوم. يعني هم يقولون يعني كيفية فيما يتعلق بمراحل إنتاج معدن اليورانيوم، هو يمر بنفس المراحل إنتاج سلاح النووي، ولكن توقف في مرحلة معينة. يعني إيران هي سوف لن تذهب إلى المراحل الأخرى، وإيران لا تهجر إذا أرادت أن تذهب، ولا إيران يعني هي تحاول أن تثبت لهم بأنها تمتلك ناصية كل العلوم النووية، يعني هي قادرة على حتى إنتاج السلاح النووي. هي تريد أن توجه هذه الرسالة ولكنها لا تريد أن تنتج. وهذه الأقوال يعني بصراحة إيران ترى نفسها غير معنية بها. إيران هي لا تحتاج إلى السلاح النووي. القوة الإيرانية في منطقها، يعني هل إسرائيل تمتلك السلاح النووي؟ هل هي قوية؟ باكستان يعني هل هي أصبحت قوية؟ حتى أمريكا يعني الاتحاد السوفيتي يعني دمرت العالم كلهم. يعني اليوم هناك إيران تمتلك سلاح المقاومة، تمتلك سلاح المنطق، وهذا أقوى سلاح. يعني هذه الأمور على حال يعني كما قلت يريدون أن يسيئوا إلى سمعة إيران.
ألا تعتقد سيد مصدقبور أنهم يريدون من إيران أن لا يكون لها هذا الدور، أن تأتي و يعني تتفاوض معهم على هذه القضايا التي ذكرتها، وأن القضية هي أصلا ليست النووي؟
هم يعني أولا مشكلتهم مع إيران كما قلت سابقا، أيضا مشكلتهم مع إيران ليست يعني تركز على الموضوع النووي. هم يعلمون جيدا يعني الموضوع النووي هناك معاهدات يعني ممكن أن ترتبط إيران بها، تقيد إيران وتقيد أي دولة مثل ما قيدتهم هم أيضا. ولكن هم يعني المشكلة الأساسية هناك العقل الإسرائيلي الصهيوني، الحركة الصهيونية التي تحكمهم. يعني مشكلة إسرائيل، مشكلة احتلال أرض فلسطين، هم يريدون أن يضغطوا على إيران من أجل احتواء مواقفها الإقليمية، من أجل التخلي عن هذه المواقف، التراجع عنها. يمارسون كل هذه الضغوط على إيران. يعني لاحظ الغباء. يعني هم عندما يتهمون إيران بأنها تسعى لإنتاج القنبلة النووية وهي تخترق، هم لا يفهمون يعني حتى الرأي العام، حتى شعوب المنطقة ربما تبتهج، هي تفتخر بأن تكون إيران تتحول إلى قوة عظمى لأنها دولة إسلامية وهي سند للأمة وسند للمسلمين وسند للأحرار وسند للمستضعفين، في حين هم يتصورونها سوف ينالون وينتقصون من موقعها ومن سمعتها ومن قدرتها عبر هذه الدعايات. يعني نفس هذه الدعايات هي أيضا تقوي إيران. إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية. هناك فتوى صادرة من أعلى مرجع سياسي وديني وهو سماحة السيد الخامنئي يحفظه الله، المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية، ويحرم يعني استخدام السلاح النووي. وإيران لا تحتاج إلى تصنيع القنبلة النووية. لو كانت تحتاج أو لو كانت تريد لصنعت ذلك. واليوم هي أيضا تقول لهم أنا أستطيع أن أصنع ولكن لا أصنع، أنا أمتلك هذه التكنولوجيا ولكنني
شكراً.
لا أفعل ذلك. شكراً
لك الأستاذ مصدقبور الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. طهران تنتج اليورانيوم النقي لأغراض طبية. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ كاظم الحاج من العراق والأستاذ مصدقبور من طهران، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة الرائعة. نشكركم وفي أمان الله.
بريق الكلام. إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب، ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهدات، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو قوله تعالى ولكل قوم هاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عندما تأتي الأوامر من قبل الشارع المقدس بالتدبر في القرآن الكريم، فإنما يكون ذلك لسبب مهم جدا، ألا وهو الإيصال إلى الهداية والطريق القويم والصراط المستقيم. عند ملاحظة الكتاب العزيز نجد أن جل التركيز إنما هو على أصول الدين والقضايا الأولى التي لا بد منها ليمكن تصحيح بقية الأعمال التي تأتي عقبها، أعني التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد. هذه الأساسيات الأولية التي تكررت الإشارة وتكرر التصريح بها في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. رب آية قصيرة يستفاد منها علم كثير وفائدة ضخمة فيما يتعلق ببعض هذه الأمور. نأخذ مثالا على ذلك قوله عز وجل مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد، هذه الواو مهمة جدا إذا فهمت بالشكل الصحيح. قد يقال كما قيل والقائل كثير من مخالفينا إن هذه الواو عاطفة ليس إلا، أي أن الآية الكريمة تقول إنما أنت منذر وأنت لكل قوم هاد. فالخطاب في مجمل الآية يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بتدبر قليل ينكشف للإنسان أن ليس الأمر على هذه الشاكلة. والدليل واضح، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله هاديا للأمم السابقة؟ الواضح أنه لم يكن كذلك. رسول الله لم يبعث إلى عاد ولا إلى ثمود ولا إلى بني إسرائيل، وإنما جاءت هدايته ونبوته مبتدئة بزمان بعثته صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا إن الواو عاطفة ولكل قوم هاد، أي إنك هاد لكل الأقوام، يكون هذا خلفا وخلافا للوجدان وخلافا للحقيقة. إذن هذه الواو ليست عاطفة وإنما لها معنى آخر، وهو إما أن نعتبرها واوا استئنافية أو واوا حالية. إنما أنت منذر، انتهى هذا الشطر من الكلام، بدأ كلام جديد، ولكل قوم هاد لكل قوم من الأقوام لكل جماعة من الجماعات هناك هاد وإمام يسلك بهم الطريق. نفس المعنى يكون لو كانت الواو حالية، أي والحال أن لكل قوم هاديا، لكل جماعة لكل فئة من الناس على مر العصور والدهور هاد من الهداة، إمام من الأئمة. وهذا هو المعنى الصحيح الذي لا مناط ولا محيط عنه. حينئذ نقول نحن قوم من الأقوام الذين كانوا قبل 100 سنة قوم من الأقوام الذين يأتون بعد 100 عام قوم من الأقوام. إذن لا بد لهؤلاء جميعا من هاد وإمام كما تقول الآية الكريمة. وبالاستقراء والتتبع لا نجد هناك ادعاء لإمام موجود في هذا الزمان والذي قبله والذي يأتي بعده إلا إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. فإذا لم يكن هناك ادعاء آخر وانحصر الأمر فيه سلام الله عليه، فهو إذن الإمام المفترض الطاعة في زماننا هذا. وهذا ما يدل عليه الحديث النبوي الشريف الذي نقلته الخاصة والعامة بطرق متواترة: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، أي ما دام الكتاب باقيا فالعترة الهادية باقية، ما دام القرآن يهدي إلى سبيل الرشد على كر العصور والدهور، فلا بد من وجود إمام من العترة الطاهرة مع القرآن الكريم على مر تلك السنين ليهدي الناس إلى الحق. فالقرآن والرواية كلها تتطابق على وجود إمام معصوم في كل زمان ومكان على الناس اتباعه، وليس هو إلا الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. لما ولد عليه السلام وكان هو الولد الوحيد للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بقي مع والده عليه السلام 5 سنين أو 6 سنين، ولما توفي والده الإمام الحادي عشر تولى هو بأبي وأمي مقاليد الإمامة مستقلا بأعبائها، وكان يديرها عن طريق وكلائه ونوابه 4 الذين هم الحسين بن روح وعلي السمري وعثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان، وكان آخرهم علي السمري. وطالت هذه المدة مدة النواب 4 التي نعبر عنها بالغيبة الصغرى 69 سنة إلى 70 سنة، ثم خرج توقيع شريف كما نصت بذلك التواريخ والروايات إلى علي السمري يقول في مضمونه: إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام وقد وقعت الغيبة الكبرى. ثم قال عليه السلام: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، عجل الله تعالى فرجك الشريف يا سيدنا ومولانا، وجعلنا من أتباعك ومواليك وأنصارك بمحمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد صباح شبر، نسألكم الدعاء.
يا جليل ارحم أرحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل. ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله. وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت.